الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخلق واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وبعد أن انتهينا من شرح الحديث الأول في باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يرويه المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلا من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، وهو الذي كان اسمه قابيل، كسلا من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فأن المؤلف رحمه الله تعالى جمع لنا في هذا الباب حديثين، أولهما يتضمن بيان فضل من سن سنة حسنة، وثانيهما يتضمن بيان جريمة وعقاب من سن سنة سيئة. فالأول حديث الأول يتضمن نموذجا للسنة الحسنة، وهذا الثاني يتضمن نموذجا للسنة السيئة. وقد عرفنا معنى السنة الحسنة والسنة السيئة، وعرفنا قبل ذلك معنى البدعة، وما أظن أننا بحاجة إلى أن نعيد ونكرر أكثر مما أعدنا وكررنا. وإذا كنا نمسك بدقة ونتأمل إلى القول الذي نقول، فإن فيما كررناه غناء، ومن لم يستوعب الكلام الذي قلناه فبوسعه أن يعود إلى تسجيلات هذه الدروس، وبوسعه أن يستمع إليها مثنى وثلاث ورباع حتى يتذوق أو يدرك المعنى الذي قلناه أكثر من مرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا وضعنا أمام نموذج لسنة سيئة، هذا النموذج هو القتل. من هو أول من أراق دما فوق الأرض؟ هو قابيل الابن المباشر لآدم عليه الصلاة والسلام، وقد قص الله عز وجل علينا في سورة المائدة خبر الخصومة التي قامت بين كل من ابني سيدنا آدم قابيل وهابيل، وتفصيل القول في ذلك كما قال علماء الحديث وعلماء التفسير أن الشريعة التي كان الباري عز وجل يعبد بها آدم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالزواج وبناء الأسرة. أم وقد كان الباري عز وجل قضى أن تنجب حياة كلما حملت بيئما ذكرا وأنثى، فإذا حملت بعد ذلك بسنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر، أيضا حملت توأما وأنجبت أيضا ذكرا وأنثى، شرع الله عز وجل في تلك الحقبة وفي فاتحة الحياة الإنسانية فوق الأرض أن يتزوج الشاب من هذا البطن من أخته ولكن من بطن آخر، وكذلك من العكس. وبمقتضى ذلك فقد أراد عابد أن يتزوج من أخته التي كانت توأما مع قابيل، ولكن قابيل أبى ذلك ورفض نظرا إلى أنه كان يراها أجمل من أخته التي ولدت مع هابيل، وكان يقول هي أختي وأنا أحق بالزواج منها لأنها ولدت معه. ولكن الشريعة التي أخذ الله عز وجل بها آدم وذريته هي أنه لا يجوز لذكر أن يتزوج أنثى جاء من بطن واحد وفي حمل واحد، وأصر قابيل إصراره على هذا، وتقدم كل منهما بقربان وكانت القرابين معهودة آنذاك ليتبين من منهما المقبول عند الله عز وجل، فتقبل من أحدهما كما يقول الله عز وجل ولم يتقبل من الآخر، تقبل من هارون من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فاستشاق قابيل غضبا وقال لأقتلنك وقرر ذلك. فقال له هابيل وما هو ذنبي في أن قربانك لم يتقبل وليس لي يد في هذا قط، إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه يقول انظر إلى عملك ثم رائحة قطك، أنت المسؤول عن تقبل قربانك أو عدم قبول الله عز وجل له. قال إنما يتقبل الله من المتقين، ولم يفد الحوار شيئا. فقال له هابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبيء بإسمي وإسمك. الآن في هذه الحالة لا مجال لي إلا أن أتركك تتحمل وزرك وتتحمل وزري أنا. فما كان من قابيل إلا أن قتل أباه من أجل هذه المسألة، وكان دم هابيل أول دم أريق فوق الأرض وأول جريمة ارتكبت، فكانت بحق أول سنة سيئة. وطبعا هذه السنة السيئة بعد ذلك تفرع ودرج كثيرا من ذرية سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام على منوال ابنه الأول لسبب أو لآخر، أيا كان الموجب.
ومن هنا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام تلقيقا للقاعدة التي ذكرها في الحديث السابق والتي شرحناها بالأمس، أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول مثلا منه، أي كان مثل ينزل هذا القتل على قابيل، ذلك لأنه أول من سنت تلك السيئة، لا أقول في الإسلام ولكن على وجه الأرض كلها. ونحن فيما يتعلق بالسنة السيئة والحسنة لسنا بحاجة كما قلت إلى أن نعيد ونكمل. هذا القابيل في الواقع أحيا سنة سيئة أحياها لا بعد انتصار، بل أحياها من عدم، لأن هذه السنة من قبله ما كانت موجودة قط، فهي قد أحيت لأول مرة، لكن في بعض الأحيان السنة السيئة تكون معلومة ثم يمر عهد عليها تكون قطية ووضعت على الرف وأهملت بفعل المصلحين، ثم يأتي من ينبس عنها من جديد ويعيدها إلى الحياة ويعيد هذه الجريمة مرة أخرى، فيقال عنه إنه أحيا هو الآخر سنة سيئة، لكن لم يحييها من عدم وإنما أعادها إلى الاعتبار بعد الاندثار. كذلك السنة الحسنة هنالك من يجدها من عدم غير موجودة كانت قط، فيجزى هذا الإنسان جزاء استحداث أمر مفيد للمسلمين لأنه يغذي مصلحة من مصالحهم الخمس. وفي بعض الأحيان تكون هذه السنة الحسنة معروفة، وقبل قرنين من الزمن أو قرن تكون هذه السنة مطبقة، ثم جاء عدوان عليها فدثرها وتواها بفعل تيار جانه، فجاء من المسلمين الصالحين من نفد عن هذه السنة الحسنة الغبار وأعادها مرة أخرى إلى الاعتبار. كما قلنا بالأمس سنة تنظيف الطبق بعد الأكل كانت مرعية قبل مدة من الزمن، وكان شيئا مستعجلا أن يقوم الإنسان عن المائدة وإن في طبقه بقايا طعام، ولكن هذه العادة هجرت من خلال التيارات الوافدة إلينا من أوروبا ومن خلال تقليد الناس بالعادات الغربية، هجرت تلك السنة الحسنة واستبدلت بها سنة سيئة، أن يقوم الإنسان ويبقي قصدا شيئا من الطعام في طبقه كنوع من الطعام والتسامي والعذرفة والكبرياء. فلو أن إنسانا نشر هذه السنة من جديد وأزاح هذه العادة القذرة التي وصلت إلينا من الغرب وأحيا دفينة تلك السنة الإنسانية النبوية المطهرة، نقول عنه إنه أحيا سنة حسنة، لا بمعنى أنه أوجدها من عدم لكنه أعادها بعد اندثار وهجرة. وهكذا هنا هذا الحديث يفتح امامنا باب بعض التساؤل. السؤال الاول هو ان هذا الحديث هل يتفق مع ما يقوله بعض من يسمون بالمتسوسة، من أن هذه الأرض شهدت مخلوقات قبل آدم، وأن هذه المخلوقات التي كانت قبل آدم عفت هي الأخرى فسادا في الأرض وأفسدت وقتلت وسفكت الدماء. وربما استشهد هؤلاء بقول الله عز وجل على لسان الملائكة: أتخلق فيها من يفسد فيها ويفسق الدماء. ولكن هل يتفق هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح المتفق عليه مع هذا التصور؟ لا يتفق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن قابيل كان أول من سمى القتل. وهذا رد على مثل هذا التصور. فلو كانت هنالك مخلوقات بشرية تكاثرت من آدم آخر قبل أبينا آدم عليه الصلاة والسلام كما يقول أولئك المتخيلون، نعم المتحذرون المتمتعون، إذا لما قال رسول الله أن قابيل كان أول من سن القتل أنه كان مخلوقا بمن فعل ذلك؟ ولكن كلام السابق المسجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدل دلالة صريحة على أن تلك الفرضية أو ذلك التخيل تخيلا باطلا لا يرتده أي دليل، بل الدليل يناقضه. ولذلك فما ينبغي أن نعرض على أمثال هذه التخيلات والتخرصات التي تنسب إما إلى بعض القصاصين الذين وجدوا في أواخر العهد الأموي وأوائل العهد العباسي. وهؤلاء القصاصون كانت كثار همهم أن تجتمع من حولهم فئات من الناس ويستمعوا إليه. وربما اخترعوا الأعاجيب والإغلاطات والأشياء الغريبة من أجل أن يستجر الناس إلى حلقاتهم، أو ربما كان الذي يقول هذا الكلام بعض ممن ينسب إلى التصوف. والتصوف الحقيقي هو ما أنزل بمجان الكتاب والسنة، هذا تخرص وتقول. وكل حديث غيبي يعود الى ما قبل ماض طويل من الدهر لا يجوز القطع به بحكم الا بناء على خبر يقيني صادق وصل الينا من خالق هذا الكون والتاريخ عندئذ معه. أما أن يصمت كتاب الله وتصمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان قبل هذه الخليفة قبل آدم على وجه الأرض فمن سوء الأدب أولا، ومن التخرص ثانيا، ومن التخيل الباطل ثالثا، ومن التجاوز الصريح لوصية الله عز وجل وأمره: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أن يقول إنسان مثل هذا الكلام هذا سوء أدب واستئات على التاريخ وعلى الله، وقفز فوق أمر الله عز وجل بأن لا نضع في عقولنا إلا ما يرتده علم. ولا حتى الدين لا نضعه في اعتبارنا إلا على قائما على دعامة علم، فما ذلك بمن يقول: نعم إن كان على وجه الأرض قبل سيدنا آدم أوادم كثيرين. من أين لك؟ أي وحي هذا الذي أنبأك بهذا ثم أمرك أن تقول ما لم يقله رسول الله؟ وربما ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الكلام وأمثاله مطروح عن الاعتبار لا نلقي له بالا قط. الشيء الثاني هو أن هذا الحديث الصحيح المتفق عليه يخالف نظرية أو قل فرضية أو خيالا تخيله بعض من كانوا يسمون بالعلماء من قبل، وفي مقدمتهم ذلك الطبيب العالم النفساني فرويد، ذلك اليهودي فرويد. فقد وجد من قال، وفرويد هذا هو من أوائل من روج لهذا التخيل، أن الإنسان القديم كان إنسانا بدائيا في كل مقومات حياته، وكان يعيش وراء سور الحضارة والمدنية في قدراته الفكرية وفي لغته ونطقه وفي ماله وطاقاته. كان الإنسان حيوانا عاجزا فقيرا الى العقل والوعي، لم يكن من ذلك شيئا، فقيرا الى المنطق لم يكن يملك من ذلك شيئا يعني المنطق، وكان بدائيا في حياته ومعيشته، فلم يكن يقوي ويرتم الى مدنية او حضارة فضلا عن قانون وتشريع ونحو ذلك. نعم، ولعلكم لا تقرؤون كتابا في تاريخ علم الاجتماع في تاريخ المجتمع الانساني الا وتجدون بحثا لهذه النظرية. وطبعا هذه النظرية الذي روج لها فرويد ثم جاء على اعقابه من اليهود، نعم، ومن العميان الصغار والكبار من غير اليهود من صفقوا لها وروجوا لها، وما اكثر العميان في حياتنا اليوم. نعم، واصبح الطالب في ثانويته او في جامعته كانه يتلقاها حقيقه علميه بدائيه، ان ما يتمتع به الانسان اليوم من عقل ودرايه ووعي وتسخير للدنيا التي من حوله هذا شيء جديد في حياته، وهو من حسن حظ الاجيال الاخيره من البشر. اما تعطاء الحجوز من اجدادنا البشر الذين كانوا من قبلنا فلا كانوا يتمتعون بعلم ولا بشيء من مصادر العلم وهي العقل والوعي. قالوا ومن هنا نشا الدين في حياته الأجيال القديمة في الإنسان، ثم توارث الدين بعد ذلك الأجيال اللاحقين. فالإنسان القديم، نعم، حتى منذ أسبوع سمعت هذا الكلام في الإذاعة، من إنسان أحمق ينطق بكلمات العلم والله لا يعي شيئا من جذورها. نعم، الإنسان في ذلك العصر كان ينظر إلى القوم كبعضه كلغز لأنه جاهل ولأنه لا يتمتع بوعي، فكانت تخيفه أصوات الرعوب ومرء البروق، وكان يخيفه كل شيء ويرى أن الكون مجهول، فكان يلجأ من خوفه هذا الى الخضوع لشيء ما. عند حل هذه الاعاجيب الغريبة هذا الخضوع هو منشأ الدين. والدين عبارة عن فرار من المذعون ومن الخوف منه الى هذا الخنوع والخضوع. هذا الكلام كثيرا من الناس اليوم يقولونه ويعبرون عنه وهم يمرون بمشية بالغة، اذ يتصورون انهم بهذا الكلام قد ارتفعوا الى صعيد العلم وبدأوا يتكلمون بالعلم. بمجرد ان يقول هذا الكلام اصبحوا علماء. طبعا هذا لا يتفق مع حديث رسول الله هذا. اولا اذا كانت هنالك الشريعه مرسومه منذ ان وجدت الاسره الانسانيه الاولى، اسره سيدنا ادم وزوجه واولاده، فمن قبل قانون احوال شخصيه كيف يتم الزواج وما هو شروط الزواج؟ وهذا دليل على ان هذه الاسره الصغيره المحصوره في العدد كان اعداؤها يتمتعون اولا بوعي قطعا، لان هذا لا يتم الا خلال وعي سبيل، وكانوا يتمتعون ايضا بلغه، بل كانوا يتمتعون بشيء اسمه القانون. والسرعه التي تنص على ان هذا جائز وهذا غير جائز، وهذا لا يتم الا في نطاق اسرة متسامية، بل متسامية عن حياة البداية حتى. تشريع، قانون، نظام، خيارا من هذا القبيل، كل ذلك لا يتم الا في ظل وعي متكامل ولغة وافرة، بل امور من المدنية. كيف نوفق بين هذا الذي يقوله رسول الله، بل رسول الله يقوله عن الله الذي يقول لنا يتلو عليهم مدى ابن ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر الى اخر الايات. نعم، هنا تعارض حاد بين هذا الكلام القراني وبين ما يفسره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين تفسير الله له من جانب، وبين هذه التخيلات والتخرصات التي يلقنها ناس لناس في مجتمعاتنا باسم العلم. فما الجواب عن هذا السؤال؟ أيها الإخوان، أنا كنت أقول ولا أزال ولا أحيد عن مقولتي هذه، نحن لا نستنجد بأي مشكلة تطرح أمامنا إلا بشيء واحد، لا نستنجد إلا بهذا الشيء الذي هو لا غيره يملك أن ينجدنا ويحل مشكلتنا. ما هو؟ هو العلم. العلم فقط بمعناه الصافي، عن الشوائب والعصبية لأي خلفية من الخلفيات، لأي ميول إلى دين من الأديان، لأي شيء. العلم ولا شيء غير العلم. والعلم له منهج من مزايا العلم انه يسير بك خطوة وكل خطوة مرتبة على الخطوة التي قبلها. هذه طريقة العلم. فما تدرس شيئا باسم العلم الا ويأخذ العلم بعقلك عبر منهج. ومنهج العلم يقول إذا أردت أن تدرس حقيقة علمية مما يخضع للتجربة والمشاهدة، يعني مادية، تعلم ان الدليل الوحيد امامك هو دليل التجربة والمشاهدة. وان جاءتك الكتب كله والاخبار كله والوحي كله، فان المنهج الذي يتفق مع فطرتك التي فترك الله عليها وعقلك انما هي التجربة للمشاهدة. اذا قلت لك زوايا المثلث تساوي قائمتين، هكذا جاء من الوحي، العقل يقول الوحي لا شغل له هنا، انما الحجة تكمن في التجربة والمشاهدة. اذا قلت لك هذا العلاج مركب من مواد كذا وكذا وكذا، هكذا انبأني عالم من العلماء، قلت خبر العالم ليس حجة هنا، ولكن هات مخبئه للتحليل لنعلم. اذا قيل لك ان هذا الطعام قد دس فيه سم، نعم هكذا جاءنا الخبر غيبا، الامر خاضع للتجربة ام لا؟ هذا نخبئه للتحليل لنعلم. كل دعوة علمية تتعلق بمسألة تخضع للتجربة والمشاهدة فسبيلنا إلى الوصول لحقيقة علمية التجربة والمشاهدة. أما إذا كانت هذه الدعوة دعوة غيبية متعلقة بماض قديم، حياة الإنسان القديم قبل آلاف أو ملايين السنين، أي بيئات بعد مستقبل بعيد، هذه هي المسائل التي يسمونها غيبية. فإن سبيلة إلى معرفة الحقيقة فيها لا يمكن أن يكون التجربة والمشاهدة، لأنها ليست تابعة للتجربة والمشاهدة، وإنما السبيل أن يأتيك خبر بسند علمي يرقى الى التواتر الذي يفيد اليقين من مصدر موثوق به ذي علاقة وثيقة بهذه المسألة. هذا هو المنهج العلمي الاول في القضايا الغيبية. والان الانسان القديم كان لا يتمتع برسل، لا يتمتع بعقل ولا بمنطق، هذه دعوة علمية غيبية، أليست كذلك؟ ممكن أن نخدعها اليوم للتجربة والمشاهدة؟ لا يمكن. ما هي مستند فرويد فيها؟ وتلاميذة فرويد وعشاق فرويد من بعده كل يومنا هذا، ما هو المستند؟ نحن نسأل فقط عن المستند لنعلم أين نتبعه. لا حجب. عندما نقول لهم رب الكون يحدثنا عن الماضي الصحيح ويحدثنا عن منهاجه الذي رسمه لمستقبلك غدا، يقول انا لست رجل غيب، انا رجل علم، انا لا اغوص في الغيبيات البعيدة وراء العلم. طيب عندما يتكلم الخلاق عن نظام خلقه القديم والسابق تأنف ان تصغي اليه لانك رجل علم لا تتعامل مع الغيبيات، وعندما يأتيك السعيوك يهودي مثل فرويد يتكلم عن الماضي الصحيح وهو يتخبط خط عشواء دون رفق من منهج العلمي تسلم له يديك ورأسك وأعاليك وأساقلك. كيف هذا؟ لماذا أنت هناك تشمئز من الغيب والغيبيات على الرغم من أن الذي يتكلم بها من؟ منظم هذا الكون. حتى إذا تكلم إنسانا مثلك يغمض عينيه ويتخيل الماضي الصحيح ثم يبني لنا بآراء. لماذا تسلم له مقابل؟ ما هو المنهج العلمي؟ لا من اذا هذا الكلام عبارة عن ضرب اصباح باصباع باخماس بشكل لا دليل عليه قط. من ادراك هذا؟ ومع هذا كله لابد ان يصدق قرار الله. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق لا كلامهم الحق. علماء الغرب كلهم يفخرون ويشمئزون من كلام فرويد هذا، لان كلام فرويد هذا منعكس من ماذا؟ من ان الانسان كتله ماديه فقط، وكل ما هو زائد على الماضي من وعي وعقل وحياة انما تكامل ونبذ مع نبذه المادي. اذا فالانسان المادي تطور ثم تطور ثم تطور، فكان من مقتضيات التطور لهذا الانسان المادي ان يثمر، فكان العقل من ثمرات المادي، وكان الروح من ثمرات المادي، وكان الى اخره. إذا افترض فرويد بأمثاله أن الإنسان عبارة عن كتلة مادية فقط، ولكن المادة تطورت ثم تطورت ثم تطورت فانبثقت منها أشياء غريبة كالوعي والفكر و إلى آخره. ماذا الكلام الآن في هذا العصر أصبح كلاما دافيا يلقى تحت أقدام الباحثين العلميين والمؤلفات التي تنشر في الغرب ردا على هذا الكلام التافه علميا أكثر من أن تحصر. نعم، في عصر الصبغيات التي لم يكن فرويد على علم بها لم يعد هنالك اطلاقا من سبيل الى افتراض ان الانسان القديم كان لا يملك وعي وكان لا يملك منطق، لانه كان ماده فقط الماده كانت تتطير ولم تكن قد نضجت بعد كما نضجت هذه الماده الانسانيه الى يومنا. في عصر الصبغيات التي تنطق بان كل ما يتميز به انسانا عن انسان من وعي وعقل وطريقه تفكير ووجدانات متنوعه واخلاق مختلفه، كل ذلك موجود في اعمق اعمق اعماق جزيئه من كيانه الانسان. اذا هذه الصفات لم تلتصق بالانسان من الطبيعه ولم تاته من الخارج شيئا فشيئا، وانما هي موجوده في كيانه الذاتي الداخله اصغر 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 نواه في داخل جزيئه الجوده الانسانيه. هذه الحقيقة من مظاهر قول الله سنريهم آياتنا في الآثار حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الحقيقة أيضا أغلقت ملف تصور نظريات التطور وصنفتها كنفا عن طريق المنطق والعقل، فلم يعد هنالك مجال لدراسة شيء من هذا الذي اطلاقا، لان تطور نظريات التطور وكل نظرية لاحقة تمزق السابقة. لامارك جاء بنظرية، داروين مزق نظريته، داروين جاء من بعده عالما هولنديا مزق نظرية داروين، جاء العلماء اليوم فمزقوا النظريات كلها. نعم، ولم تبق حقائق الكروموزومات اي سبيل لتصور أن هذه المزايا التي يمتاز بها الإنسان قد التفقت به من الخارج، هي داخل في عمق الكيان الإنسان من أقدم العصور. نحن أيضا نقف من هذا الكلام أمام حقائق تسمى بقانون التلازم، برهان التلازم. عندما يسير الإنسان في فجاج الأرض وينظر إلى بصمات الأجيال السابقة والعصور الغابرة التي لا نعلم كم بيننا وبينها من حجب الدهر والقرون، نعم سنجد على هذه البصمات دلائل حضارة، دلائل مدنية سامية، دلائل علم عميق، بل دلائل وجود تقنية لم توجد في عصرنا اليوم. نعم لذلك موجود. وهذا ما أمر به الله بقوله أولم يسيروا في الأرض فينظروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. إلى الآن لا تعلم هذه الحجارة التي ترينها في تدمر كيف رصفت بعضها فوق بعض، ما تدمر، انظر إلى آثار أبعد 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 منها كثيرة. قرأت في كتاب لعالم أمريكي ترجم أخيرا عن هذه المنطقة التي مثلث الذي يسمونه المثلث برمودا في بين كل حين وآخر الغربيين يتكلمون عنه شيئا جديدا. يقول عثر على هذه الرسوم العائدة إلى العصر مصر القديم قبل الكراهية، صورة تدل على أن الكهرباء كان مكتشفا، يشائع كهربائية مصيرة تؤدي عملها لا في الإنارة فقط بل في أعمال كثيرة من وراء الإنارة. الرسوم موجودة ومحفوظة. هذه الحقائق العلمية التي تركها الأقدمون تمزق شر ممزق هذه التصورات، لكننا نتجاوز ذلك كله وننطلق من نقطة أشرق للعقل وأكثر للفكر وأوعى للنفس والدليل. نحن مؤمنون بخالق لهذا الكون أم لا؟ إن لم نكن مؤمنين فليست المشكلة مشكلة دراسة تاريخ الإنسان القديم، بمشكلة أخطر منه. ندع هذه المشكلة ونرجع إلى دراسة هل هنالك إله أم لا؟ أما إذا كنا مؤمنين بالخلاق منظم هذا الكون فقد انتهت المشكلة. إذا كنت تؤمن وإيمان بوجود خالق لهذا الكون منظم الله فسل الناس جميعا هل يصدقون البيان الذي يصدره المعمل الذي أنتج بهذا، أم يصدقون رجلا فضوليا جاء يتحدث عن جهاز ما أنتجه ذلك المعمل؟ ما الجواب؟ إذا كنت أؤمن برب هذا المعمل الكوني أن له خالقا منظم، ثم جاء من هذا الإله ما أسميه دائما كتاب أشبه ما يكون بما يسمى الكتالوج يعرفني على هذا الكون كيف خلق وكيف أبدع، ما هو مآله ونتيجته وما برنامج رحلتنا في هذه الحياة. أسد رب هذا المعمل وخالقه وقد أرصد هذا الجهاز الكوني بهذا الكون، أم أترك كلام الخالق كلام رب المعمل وهو يحدثني كيف صنع وكيف عمل وقل لا لا هذا ليس له علما وأدير له ظهري وأسري إلى التأييد ولد البارحة ومات بعد ساعات من عمر الزمن. يصدقه ما هذا؟ اي خمس هذا يحل جنونا في حق العلم، في حق العلم. هذا مثل انسان وجد جهاز آلة صيدة او عقل كمبيوتر او نحو ذلك، نعم، وقد ارفض بكتيب باني خرج ايضا من المعمل في الوقت ذاته من هذا المصنع. جاء انسان فترك هذا الكتيب جانبا وجاء بفلاح وقال يحدثني عن هذا الجهاز، انت الذي تعلم، نعم قل. اخذ هذا الفلاح يحمله ويضرب اسباطا باسباع ويقول قضيه كذا وكذا وكذا. الفلاح قد يكون جاهل لكن احمق من جهل هذا الانسان، هذا الذي يدع سلام رب المؤمن ويسر الى نفسه. من يفرض ومن هو من قبله ومن بعده من متحذلقين مجانين؟ رب العالمين ماذا يقول لهم؟ اولئك الذين يتعارضون، كل واحد يريد ان يلقي بيانا عن كيفيه خلق الانسان قديما، يقول لهم جميعا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. اذا كلام الله هو الحق وكلام رسول الله هو الصحيح، وكان الانسان منذ اول يوم يتمتع بعلم ورزق. حسبكم من ذلك قول الله وعلم ادم الاسماء كلها. الحمد لله رب العالمين.